بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. احنا الحمد لله في دروس العيادة النفسية الإسلامية والحلقة الرابعة من رحمة الله الواسعة، واسم الدرس النهاردة هو هذه قصتي وقصتك وقصة أيامنا لماذا. طبعا احنا بقلنا خدنا 3 حلقات عن دروس رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وتعلمنا عن رحمة الله في من الآيات القرآن ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيحتاجها الإنسان في السراء، وهي اللي بتعينه على أوقات الشدائد والضراء. وقلنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب، ورجعنا وضحنا تاني ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى هي سر كل النعم اللي بيعيش بيها الإنسان في الحياة الدنيا. ربنا اللي خلقنا في أحسن صورة وبرحمته بيدينا الصحة والعافية والسمع والبصر والعقل والفهم والوعي والإدراك والعلم والإرادة والهداية والرزق والأمن والأمان والسلام والسعادة والرضا. كل النعم دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الواسعة، وبالتالي تبقى رحمة ربنا هي الواحة وهي الحصن اللي بتهرب إليه النفس المؤمنة في كل الأوقات، سواء في أوقات السعة، لأن بتكون رحمة ربنا بتخلي الإنسان دايما يحمد ربنا ويشكره. ليه؟ لأنه بيحس دايما أن كل النعم اللي عنده دي هي من رحمة الله، فبيشكر ربنا، وبالتالي بيكون في الآية الكريمة ولئن شكرتم لأزيدنكم. ورحمة ربنا سبحانه وتعالى هي برضو الواحة والحسن في وقت الشدائد، لأن الإنسان بيهرب لها، فربنا بينزل عليه السكينة والأمن والطمأنينة والأمل اللي هو أكتر شيء بيحتاجه الإنسان في وقت الشدائد. إذن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان هي الأمل وهي الرجاء وهي البلسم وهي الدواء، الدواء اللي بتتعاطف به القلوب بعضها مع بعض وبتحب بعضها البعض، فتخلي الحياة جميلة وسعيدة. النهاردة احنا عشان واحدة تقولك أنا حياتي جميلة وسعيدة، تقوم تقولك أنا الحمد لله قلبي ده بيبقى مليان دايما بالأمل وبالطمأنينة وبالرضا، وكمان الحمد لله دايما ببقى حاسة إن في تراحم بيني وبين كل اللي حواليا، دايما في تعاطف بيني وبين كل ده، دي الحياة السعيدة. فهل نحن نعيش أيامنا اللي احنا فيها في أيامنا في هذه الأيام السعيدة، أما هي قصة أيامنا جميعا اللي احنا بنعيش فيها، القصة اللي بتشملنا كلها، ده اللي هنعرفه إن شاء الله النهاردة، وهنعرف سببه وهنعرف علاجه إن شاء الله. احنا لازم نتذكر حاجة مهمة قوي، لأن دي هتبقى المدخل لفهم كل الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله والحلقة الجاية. احنا قلنا قبل كده ان الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والارض 100 رحمة، جعل منها رحمة واحدة في الارض، منها تعطف الولد على ولدها والوحش والطير على بعض البعض، وطبعا في 99 متشالين ليوم القيامة. إذن الرحمة اللي موجودة على الأرض كلها دي مصدرها إيه؟ مصدرها رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني الرحمة اللي بين الأم والأب، بين الأم وأولادها، من هي جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني الأم لما بيلمس قلبها رحمة الله سبحانه وتعالى بتاخد رحمة ربنا وبتعطف بها على أولادها. الرحمة اللي بين الزوج والزوجة، الرحمة اللي بين الأخوات، الرحمة على كل كائن حي، الناس اللي بتحب الكلاب والحيوانات وتعطف عليها وتديها من أكلها، كل دي الرحمة دي جاية منين؟ جاية من الأساس اللي هو رحمة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى أهم حاجة لكل نفس إنسانية موجودة على الأرض هي إن رحمة ربنا تلمسها، لأن لما رحمة ربنا بتلمس القلب وبتلمس الروح بتروح مدية جوه النفس الإحساس بالأمل والأمن والطمأنينة والسلام، فبتكون الدواء والبلسم للنفس، تلاقي النفس ساكنة كده وأمنة وقادرة تشتغل في الحياة. وبعدين بتروح رحمة ربنا دي بعد ما تدي للبني آدم نفسه الأمل والأمن والطمأنينة، تروح مدية جوه نفسه الرغبة في نشر الرحمة لكل اللي حواليه، كويس؟ فبيصبح البني آدم ده رحمة للناس اللي حواليه. طب هو ازاي بقى رحمة مع أبوه أمه مع أخواته مع أصحابه مع الجيران مع اللي يعرفه مع اللي ما يعرفوش؟ ليه البني آدم ده رحمة؟ لأن رحمة ربنا مست قلبه، فأصبحت بتديله أمان في نفسه، أصبحت محولة إلى كائن من الرحمة. ليه؟ لأن أي رحمة على الأرض تعود إلى رحمة ربنا. القضية دي مهمة جدا إنها تتضح في نفس كل واحد فينا، لأنها هتشرح لنا السبب في حالة الكرب اللي بيعيشه الناس. طبعا طبعاً وبيعيشوا. طبعاً إحنا المسلمين جزء من الناس الموجودين على الأرض. طيب إيه بقى الدليل على هذا؟ الدليل على هذا إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بين لنا إن لابد أن تكون العلاقات الإنسانية تقوم كلها على الرحمة اللي جاية من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. تقولين اديني الدليل، أقولك الدليل. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال وبالوالدين إحسانا، دي واحدة، وقال لك تاني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أدي الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، طبعا كما جاء في سورة الإسراء. إذن أدي الرحمة هي طبيعة العلاقة بين الابن وبين الوالدين، بين الزوج والزوجة ربنا قال في سورة الروم وجعلنا بينهم مودة ورحمة، أدي الرحمة اللي بين الزوج والزوجة. الرحمة اللي بين الإخوة والأخوات ربنا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الرحمة اللي في الأخوة في الله ربنا سبحانه وتعالى قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة في سورة البلد الآية 17 و18. إذن الرحمة هي عنوان العلاقات الإنسانية الموجودة في الحياة، حتى بين الإنسان وبين كل البشر، سواء كانوا على دينه أو على غير دينه، سواء كانوا حيوانات بني أدمين نباتات. ربنا قال ارحموا، سوري، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالتالي تبقى هي الرحمة هي عنوان حياة البشر على الأرض، لأنها جاية منين؟ جاية من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الواحد عالمية من رحمته اللي حطتها على الأرض. طيب هل إحنا دلوقتي في حياتنا بنحس الرحمة داخل قلوبنا؟ هل كل واحد فينا عنده النفس المطمئنة والنفس الهادية والنفس اللي فيها السلام والاستسلام؟ الله أعلم. هنجاوب دلوقتي، هل إحنا علاقتنا الإنسانية مع بعضيها، مع بعضينا، مع الأب ومع الأم ومع الإخوات بتتسم بالرحمة اللي هي مفروض أن تكون طبيعة العلاقات الإنسانية زي ما قلنا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف دلوقتي عشان نقدر نعرف الخلل اللي موجود عندنا بالنسبة لرحمة ربنا موجود فين. هنبتدي الحقيقة بقصة. القصة دي حكتها لي أحد الصديقات اللي هي بتعمل في مجال العمل الاجتماعي. الحقيقة صديقتي دي هم بيبقوا فرقة من الناس بيروحوا يزوروا المستشفيات وبيروحوا يزوروا الأيتام، جمعية يعني خاصة كده لمعاونة الأيتام والناس يعني اللي هم بيبقوا محتاجين للمساعدة النفسية. فهي بتقول إنهم المشرفين على مستشفى الأمراض العقلية اتصلوا بالجمعية الخيرية دي وقالوا لها وقالوا لهم والله إحنا عندنا مجموعة من الأمهات المسنات بقالهم سنين في مستشفى الأمراض العقلية ومحدش بيجوا يزورهم وحالتهم ثابتة، ما هماش خطر على أي حد، بس ما لهمش أي أهل وما بيردوش يطلعوا، بيقولوا خلينا عايشين في المستشفى. هم موجودين لكن لما بيجي عليهم عيد الأم بتبقى الأمهات دي حالتها بتصعب على إدارة المستشفى جدا، فياريت انتوا عشان انتوا جمعية خيرية إنسانية وأمهات برضو تجيب لهم هدايا في يوم عيد الأم وتيجوا تزوروهم، عشان يعني الناس دي محتاجة إلى لمسة من الرحمة. فطبعا الست قالت أوكي. فجم عضويات الجمعية اتفقوا انهم في يوم عيد الام مجموعة منهم هيروحوا على مستشفى الامراض العقلية والدكتور هيكون محضر لهم الحالات الثابتة، الامهات اللي بقالها سنين وحالاتها ثابتة ما هيش فيها خطر، ويسلموا عليهم ويدوهم هدايا ويدخلوا عليهم السرور في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالست بتقول احنا فعلا رحنا نزور مستشفى الامراض العقلية ودخلنا على الاوضة ولقينا مجموعة امهات قاعدين ووزعنا عليهم الهدايا، وبعدين واحنا ماشيين لقينا واحدة منهم كده ست كبيرة يعني في السن بتاعت 70 سنة وجسمها قليل كده وشكلها يعني مسكين جدا، جات على واحدة فينا وقالت لها انت مش فاكراني يا ست، انت مش فاكراني يا ست. فالست قالت لها انا مش واخدة بالي، مين ممكن تعرفيني على نفسك يعني انا مش فاكرة؟ قالت لها لا يا ست، ده انا ام محمد اللي كنت بشتغل في بيتك من 10 سنين. قالت سوري مش من يعني سوري من 10 سنين. فالست بصت لها كده قالت لها ايوه والله انا بوزع الهدايا بقول الوش ده يعني في ذاكرتي من زمان، بس فعلا انا ما خدتش بالي. ايوه ازيك يا ام محمد، ازيك يا حبيبتي، انت ايه حكايتك؟ انت اختفيتي مره واحده ودورت عليكي وما لقيتكيش، وبعدين سمعت عنك اخبار كده يعني مش كويسه، ومادت الايام انا ما كنتش اتخيل ان انا اقابلك يا ام محمد في مستشفى الامراض العقليه. قالت لها لا يا ست، والله الست طبعا بتقول لك ابتدت تعيط يا عيني بصوت عالي والناس اللي حواليها الستات اللي حواليها عارفين حكايتها فابتدوا يعيطوا كويس. فالست يعني الدكتور بتاع المستشفى جاء وقال لهم اقعدوا معاها شويه احسن، ست دي ست مسكينه جدا ومحدش بيزورها نهائيا، ويعني كويس انها طلعت تعرف واحده فيك. المهم الست قعدت معاهم، فالست بقى دي اللي هي بتحكي لي دي، فبتقول لي احنا قلنا لها يعني ايه الحكايه يا ام محمد، احكي لنا الحكايه وكده. فالست ام محمد دي بقى يا ستي بتحكي لك، بتقول لك انا هحكي لك هحكي الحكايه بتاعتي. طبعا هي ست حكيت لي القصه يعني على اساس ان تكون هذه القصه عبره وعظه لواقع احنا كلنا بنعيش فيه، لان الله اعلم ان القصه دي قصه حقيقيه. الست ام محمد دي يا ستي قالت لك ان قصتها ان هي كانت ست غلبانه وفقيره جدا 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 هي وجوزها، وكانوا بيشتغلوا فراشين في مدرسه ابتدائي في احد الاحياء الفقيره. فراشين في مدرسه يعني ينظفوا الفصول ويكنسوها ينظفوا المدرسة كويس. وطبعا كانوا ناس غلابة فساكنين في أوضة فوق السطوح، وأوض كتيرة يعني فوق السطوح، ناس يعني اللي هم ربنا يعني يعينهم إن شاء الله على حياتهم. بتقولك بس أنا وجوزي كنا الحمد لله متفاهمين وراضين بقضاء الله سبحانه وتعالى، ورزقنا ربنا بابننا الوحيد محمد. فلما جاء محمد ده كان هو كل حياتنا، قررنا أن محمد ده يكون هو المستقبل الجميل. التعليم اللي اتحرمنا منه هيتعلمه محمد، الاكل اللي احنا ما نقدرش ناكله نجيبه وناكله لمحمد، السكن اللي احنا الاوضه اللي احنا ساكنين فيها دي هنفضل ساكنين فيها طول العمر، ومش هنحسن احوالنا لغايه ما نحوش فلوس عشان لما يكبر محمد يقدر يسكن في سكن افضل من كده. فالست يا عيني المسكينه بتقول ومرت الايام ونحن نسعد بالحرمان من كل اساسي في الحياه. شوفي بقى الناس لما تبقى عايشه الحرمان من كل حاجه اساسيه في الحياه، طبعا الناس دي بتبقى ناس مساكينه فوق ما تتخيلي يعني فوق الخيال. ممكن يقعدوا 5 سنين مثلا بيلبسوا نفس الجزمة ونفس القميص والبنطلون هو بس، مثلا مرة يغسلوه مرة يخيطوه، إنما يفضلوا كده إلى أن طبعا حد يعطف عليهم بهدوم تانية. إنما شراء هدوم مفيش، أكل لحمة مثلا كل 6 شهور، اللي كان يأكل اللحمة مرة في الأسبوع كان محمد بس الواحد، وهو يأكل وهم يبصوله. ليه؟ لأنه ده محمد ده المستقبل وده الأمل وده الغد اللي هم منتظرين. طبعا محمد نفسه ما كانش حاسس قوي بالموضوع ده كويس، ما كانش حاسس ان امه ما بتشتريش جلابيه الا كل 3 سنين، وان ابوه ما بيشتريش جزمه الا كل 5 سنين. كانوا بيعالجوا هدومهم القديمه وبيعالجوا ايامهم عشان خاطر محمد. القضيه اللي بتحكيها الست بتقول لك احنا كنا في منتهى السعاده، احنا ما كانش عندنا اي مشكله، احنا كنا سعداء جدا لان محمد ربنا سبحانه وتعالى خلاه دايما يطلع الاول على المدرسه. كان دايما ولد متفوق وكان حاطط الهدف بتاعه، فهمناه احنا انه هو بكرة وهو الحياة بتاعتنا. فمحمد كان ربنا حاطط فيه التفوق الدراسي، وصمم محمد ان هو يخش كلية الهندسة، وكانوا ابوه وامه فرحانين وعاشوا لغاية سن 17 سنة بتوع محمد، هما مش موجودين في الحياة، الذي يأكل ويشرب ويلبس هو على قد قدرتهم هو بس محمد. الى ان سبحان الله وهو في الثانوية العامة، طبعا الراجل من كتر ما بيشتغل وبيهلك الراجل اتوفى والولد في الثانوية العامة. فالولد قال يا ماما انا عايز اكمل برضو اخش كليه الهندسه. فقالت له لازم يا محمد ان شاء الله هتبقى الباش مهندس محمد. فما كانش منها الا انها قالت طبعا وظيفه الفراشه في المدرسه دي مش هتنفع نهائيا، يبقى لابد ان انا اعمل ايه، اطلع بقى اشتغل في البيوت، اخد لي بقى ايه بيتين ثلاثه كده من 5 الصبح كويس لغايه الساعه 7-8 بالليل، تلف بقى في البيوت تكنس وتلمع وتنفض علشان خاطر الباشمهندس محمد. المهم يا ستي بتقولك الست طبعا تعبت وتعبت صحتي ومرضت بالضغط وبالسكر، لكن ما كانش يسعدني الا شهادة نجاح محمد في اخر السنة الدراسية وانه يطلع من الاوائل، وكنت دايما احاول انه يكون مظهره في الكلية بتاعته مظهر الحمد لله على قد ما تقدر علشان ما يكونش فيه فرق بينه وبين زملاته. بتقولك فضل الحال على كده لغاية طبعا هي يعني بتمني نفسها بقى باليوم الموعود اللي هيتخرج فيه الباشمهندس محمد من كلية الهندسة، وتبقى انتهت رحلة ايه العطاء بتاعتها، وتبتدي بقى ان شاء الله محمد بقى يبتدي هو ايه يتولى بعد الله سبحانه وتعالى امرها. قبل 3 اشهر او 4 اشهر من تخرج محمد من كلية الهندسة، بتقول يوم كنت راجعة الساعة 9 بالليل يعني بجرجر رجلي من التنظيف عقبال ما طرعت فوق السطوح وقعدت، وصممت برضو ان انا لازم اعمل له لقمة سخنة وهو بيذاكر. فدخلت وقعدت وبتحضر الاكل، وطبعا الناس دي بيبقى عندها سجادات صغيرة كده بتبقى تعمل عليها الأكل كده كويس. فبتقول لك أنا بحضر له الأكل وكده، فلقيته أمن على المكتب وجايبه يقول لها والله يا ماما أنت يا حبيبتي أنا بحبك قوي وأنت بتعملي لي كل حاجة في الدنيا، بس أنا كنت عايز منك طلب كده، بس خايف يعني إن الطلب ده يتعبك أو يضايقك. فقالت له لا يا محمد، ده أنت عمري وأنت عنيا وأنت كل حاجة، أي حاجة حبيبي أنت عايزها أنا هعملها لك على طول. قال لها طيب يا ماما أنا هقول لك بقى بصراحة، أصل أنا في بنت زميلتي معايا في الكلية تعرفت عليها وفي إعجاب بينا وبين بعض، وأنا عايزة أرتب كده إن شاء الله علشان مع الوقت إن شاء الله أقدر أتجوزها، بس بصراحة يا ماما أنا عندي مشكلة كبيرة قوي في حياتي اللي هي وضعك، إنك أنت بتشتغلي يعني شغالة في البيوت. فيعني يا ماما أنا كنت عايزة أطلب منك طلب، أنا أبويا متوفي، طيب إيه رأيك بقى يا ماما إني أنا أعتبر إن أبويا وأمي متوفيين بس علشان يا ماما نقفل على الموضوع ده كله ويبقى ما عنديش اهل ولا حاجة. الست بتقولك انا سمعت الكلمة دي، الست بتحكي بقى ده بعد 10 سنين يعني، بتقولك سمعت الكلمة دي الدنيا ظلمت قدامي، ما لقيتش نفسي غير اني باخد البوتاجاز اللي قدامي وبحرق بيه نفسي كويس، وقال انا حموت يا محمد، لازم اموت يا محمد، انا حموت يا محمد، وهو بيخطف منها البوتاجاز كويس. ابتدت هي تصوت طبعا بصوت عالي، دي هستيريا، 21 سنة من عمرها ما كلتش ولا شربت ولا لبست، سبحان الله يعني انا ما بتخيلش بصراحة ان في بشر بالطريقة دي في الدنيا اللي احنا فيها. بعدين يجي يقول لها اعتبري نفسك ميتة، الواد بيخطف منها البوتاجاز، بتخطف منه البوتاجاز، الناس بقى طبعا على السطوح بقى ابتدوا يجروا يدخلوا من صوات صوات صوات، قالت عايزة احدث نفسي عايزة اموت، الناس مش فاهمين هما دخلوا على الصدمة. الواد ابتدى يقول امي اتجننت امي اتجننت امي اتجننت امي اتجننت امي اتجننت، جابوا مستشفى بتوع مستشفى المجانين وخدوها على مستشفى المجانين. بس لما دخلت مستشفى المجانين شاهد الاستاذ محمد ابنها ان امه مجنونة، ازاي يا ابني؟ قال لهم ما اعرفش، ده انا جيت ولا لسه قاعد باكل لقيتها بتحدفني بالبوتاجاز وبتحدف نفسها من البوتاجاز. يا سيدي ده اللي عندك؟ اه ده اللي عندي. يعني الست طبعا كانت بتقولك انا كنت فعلا في حاله من الجنون، فقدت الوعي يعني فقدت الكنترول على نفسي. المهم سبحان الله راحوا ماخدينها على مستشفى المجانين، ودخلت الست ام محمد مستشفى المجانين وقعدت 10 سنين في مستشفى المجانين، لا سأل عنها محمد ولا عرفت حاجة، حد عرف عنها اي حاجة ولا هي عرفت عنه اي حاجة ولا حد زارها. وانتهت طبعا الست بتقول انا قعدت اعيط، والست اللي كانت بتشتغل عندها قعدت تعيط وقالت لها معقول يا ام محمد؟ كنت وصلت لنا، كنت قلت لنا، كنت احنا كنا جينا خدناكي. فالمهم يعني فطبعا بيقولك برضو هي انهارت انهيار تام بعد القصة. فالست اللي كانت مع اللي هي كانت تشتغل عندها قالت للراجل عايز اخدها واطلعها عندي وكده، قال لها لا هي بتجي لها حالات انهيار تام يعني بتفقد الوعي مع من كتر عادتها ووحدتها، بقت خلاص ما تنفعش تطلع من هنا، سيبيها خلاص. المهم يعني الست بتحكي بتقول واحنا مروحين بقى، فالست اللي هي كانت محمد بتشتغل عندها في البيت بتقول لها انا في حياتي ما شفت واحده كانت بتضحي زي الست دي، في حياتي ما شفت واحده كنا نديها الفراخ وهي مروحه تقول لا فراخ لا ما دقهاش دي لمحمد، انا هاكل الرز والفراخ لمحمد، نديها الفلوس في العيد يا ستي روحي اشتري لك بلوزه جديده. تقول طبعا نبقى ملاحظين انها مسكينه الجلابيه ما اتغيرتش سر ابدا، ولا يا ست انت تقول لهم الفلوس مش طالعه لي؟ تقول لها تقول لها لا روح اجيب للبشمهندس. قالت لها انا في حياتي ما كنت اتخيل ان في بشر على الارض ممكن يعيشوا بالطريقه دي كويس. فطبعا السؤال هو هل نزعت الرحمه من قلب البشر؟ هل الحيوانات ممكن تعمل كده مع اهاليها؟ انا طبعا الحقيقة لما القصة دي اتحكت لي الحقيقة اثرت فيها تأثير كبير جدا جدا، لان يا جماعة الكلام شيء والواقع شيء، المعاناة شيء وقصد المعاناة شيء، انك تعيش المعاناة وتعيش ان واحدة تشتغل خدامة في البيوت وانها تشوف الاكل وتحرم نفسه منها وانها تنط في الاتوبيس وانها تطلع فوق السطوح وانها تنزل تاني في الفجر وتعيش سنين وايام وسنين وايام، كل ما في حياتها هي لم تتواجد فيه إلا إنسانة مكافحة، وتكون النتيجة الصدمة العصبية اللي تجيلها حتى يعني ما فيهاش رحمة. وطبعا هي بتقول الست بعد ما دخلت مستشفى المجانين هي أدركت بعد شهر إن هو اللي دخلها، فخلاص قالت لك الحياة لا تصلح، إذا كان محمد دخلني مستشفى المجانين أطلع لمين؟ مش عايز أطلع خلاص، الحياة اللي بره دي الحياة اللي بره خدت مني كل شيء وما ادتنيش غير الجنون وأنا قاعدة في مستشفى المجانين. فطبعا لما الواحد يقعد يفكر في القصة دي كلها. سبحان الله، هتيجي انت يعني تروحي قاعدة كده وتقولي معقول الحياة كده؟ الحقيقة يا جماعة يعني انا جاتي القصة دي لانه بعد دروس الرحمة دي كتير بيجيلي ايميلات من انحاء كتيرة جدا من العالم ومن من البلاد كتير العربية. يعني ايه البلاد العربية؟ يعني الناس اللي عايشة في وسط اهليها، عايشة مع اخواتها ومع ماماتها ومع باباها ومع الجيران ومع الحبايب. الناس دي معظم الرسائل تقولك انا انسان وحيد، راجل او ست، انا انسانه وحيده، عايز حد يسمع الكلام بتاعي، ما بلاقيش حد عايز يسمعني. لما باجي احكي لحد اي مشكله، ما حدش دلوقتي عايز يدي ودنه لحد، ما حدش بيفكر في حد، ما حدش عايز يشارك حد في حاجه، كل واحد بيهتم بنفسه بس. انا اصبحت دايما تلاقي ناس تقولك انا اصبحت لا اثق في حد، لا اثق في الناس اللي حواليا، لا اثق حتى في نفسي، الناس افقدتني الامل في بكره، ما عنديش راحه بال ولا عندي سعاده ولا عايز اشوف حد، زهقت من الناس ومن الحياه ومن كل شيء. وتلاقي الناس تقولك فين رحمة ربنا؟ ازاي الحياة توصل بينا للدرجات؟ هو احنا عايشين في غابة؟ لا بقى في تعاون ولا محبة ولا اخاء ولا تضحية ولا وفاء. حتى الشهامة، حتى الشهامة ان الواحد يشوف موقف حد في موقف ويبقى مفروض يقف جنبه، يقولك الناس لا ما بقاش تقف، انا مالي يلا كويس. فاذا يا جماعة لازم الواحد يسأل نفسه، علشان يبقى الدين بتاعنا فعلا، لازم ربنا نزل الدين عشان نحيا بيه الحياة كويس. عشان يبقى الدين بتاعنا فعلا هو اللي ليه دور في حياتنا. دلوقتي الواحد لازم يسأل نفسه، هل فعلا المشاعر اللي انا حكيتها لك دي هي دي الحقيقة اللي احنا بنعيش فيها كويس؟ علشان اجاوب لك على السؤال ده هسأل مجموعة من الاسئلة كويس، هتبين فعلا هل احنا اصبحنا بنعيش في عالم الغابة، وهل احنا فعلا كلنا بنقول فين رحمة ربنا، ولا الحياة جميلة ووردية. ودي حالة خاصة اللي انا حكيتها بتاعت الاخت ام محمد والقصة بتاعتها. اذا احنا دلوقتي حبينا نبص على علاقات الابناء بالاباء، لما الواحد يكبر كده ويبقى عنده اسرة ولسه عنده اب وام كبار في السن، هتلاقي نفسك بتقولي ليه الابناء ما بيسألوش على الاباء الا مرة او مرتين بالتليفون في الاسبوع مع انهم بيعيشوا في نفس المدينة؟ ليه الابناء اصبحوا ما بيزوروش ابائهم الا كل مره كل اسبوع او اسبوعين مع انهم برضو في نفس المدينه؟ ليه اصبحوا الابناء ممكن الابن يقاطع امه وابوه بالشهور؟ ليه؟ لان مراته ما هياش على جود مود مع امه وابوه، وبالتالي هو تبعا لاوامر مراته ما بيقومش بالسؤال عن اهله بالشهور. ليه؟ لانه مش عايز مشاكل في حياته. ليه اصبحوا الابناء ممكن يكون واحد ما عندوش شقه يقوم يقول لامه الارمله والنبي يا ماما انا هتجوز واجي اعيش معاكي انا ومراتي، وبعد ما يعيش معاها هو ومراته سنه وسنتين يبقى عايز يطرد امه من الشقه ويزح على اخته ويستولي هو على الشقه، ان شاء الله تروح امه في الشارع مش مشكلته كويس. ليه اصبحوا الابناء اسهل حاجه عندهم يقول لك انا هدلع بابا وماما قوي في الكبر، هبعتهم على بيوت المسنين، اصلهم هناك بيخدموهم وبياخدوا بالهم منهم وبيتونسوا قوي قوي قوي، انا هضحي بحبي لابويا وامي واحدفه على بيت المسنين عشان ينبسط، اصلي بحبه قوي. ليه اصبحوا الابناء بيقتلوا اهاليهم؟ ليه دلوقتي العيال بتقتل اهاليها، او الناس اللي هو 17 18 فما فوق بيقتلوا اهاليهم ويسرقوا الصيغه بتاعتهم او يحجروا عليهم، او تلاقي مجموعه ابناء رافعين قضيه على بابا؟ ليه بابا اتجنن؟ ليه يا سيدي بابا اتجنن؟ عشان بابا عايز يتجوز تاني وعايز ياخد الفلوس بتاعتنا، هي الفلوس بتاعت ابوهم، الشركه بتاعت ابوهم، هم قالوا لك الفلوس بتاعتنا ويتجوزها ويديها لواحدة ست وهو قرب يموت، ما يموت بقى وخلاص، يا إما يموت يا إما يدينا فلوسنا كويس. دي طبعا إيه؟ دي علاقة بسم الله الرحمن الرحيم الأبناء بالآباء. ننقل بقى على علاقة إيه؟ الأخ الإخوة مع بعضيهم. طبعا أنت أسهل حاجة دلوقتي في الحياة إنك تلاقي الإخوة ما بيتقابلوش في بيت الأب والأم، لا بيتقابلوا في المحكمة. ليه؟ لأنهم عاملين رافعين قضية الميراث على بعض، فيقعدوا بقى 10-15 سنة كده بيتقابلوا فين؟ تقولي بتشوف اخواتك، تقولك اه بنشوفهم في المحكمة، محكمة المواريث، من يوم ما ابونا وامنا مات الله يرحمهم واحنا بنتقابل في المحكمة، بنقطع بعض في المحاكم، بيقطعوا الارحام في المحاكم المسلمين كويس. او ان طبعا استغفر الله العظيم واحد يكون له اخ، يقوم اخو الشاب يموت، يقوم هو يبقى الولي على العيال الايتام، يقوم ياكل مال الايتام كله كويس. ويعمل ايه بقى؟ سبحان الله، اللي بياكلوا مال اليتيم ده يخلي الواد اليتيم ده عبال ما يبلغ كويس يكون ما عندوش ولا نكله، يقول له ليه يا عمي انا ما عنديش ولا نكله وانت اموالك عماله تزيد، يقول له على تعليمك ودفعنا، يقول له بس انا يا عمي ما كنتش في مدارس خاصه، ده انا كنت في مدارس حكوميه يا عمي. بقول لك ايه يا واد، الاكل والشرب غالي والفواتير اهي، طبعا كلها فواتير مزيفه. ده الواد ده ابتلي بموت ابوه، بس عمه بقى الرحيم ما كفهوش ان الواد ابتلي بموت ابوه، لازم ابوه يموت ويبقى شحات وياخد كل قرش فاضله في حياته. كويس ليه؟ لو حتى الاخوات كانوا بيحبوا بعض، والله الواحد لما بتنزلي مصر وبتسالي الناس يعني اخباركم ايه، بتزوروا بعض، تقول لك احنا بنشوفك في الاجازه اكتر ما بنشوف الناس اللي عايشين معانا في البلد. تقول له ليه ما بتشوفوش بعض وما بتزوروش بعض ما تونسوش مع بعض؟ تقول لك لا لا لا. فاذا دلوقتي السؤال هو ليه الناس كلها اصبحت تقول لك ان العلاقات كلها مصلحه، وليه ضاقت علينا الدنيا بما رحبت فاصبحنا غرباء حتى في وسط الاهل والاحباب؟ ده سؤال مهم جدا. اذا انت استعرضتي الاسئله دي كلها اللي انا قلتها لك، هتلاقيها انها بتدور حوالين علاقه الانسان مع والديه، علاقه الانسان مع الاخ والاخت، علاقه الانسان مع الزوج والزوجه، علاقه الانسان مع الجيران، علاقه الانسان مع الاخوه في الدين، وعلاقه الانسان مع كل الحياه من حولنا. كويس، هتلاقي انها كلها علاقات لها ميزه واحده، وهي انها علاقات بلا رحمه، ما فيهاش رحمه. فبيبقى السؤال هو اذا احنا شرحنا في الاول ان الحياه بتدور برحمه الله سبحانه وتعالى اللي هو حاططها على الارض، يعني رحمه الله موجوده، طيب ليه بقى السؤال ليه الحيوانات لسه بتتراحم بينها وبين بعضها، اما احنا البشر؟ واحنا نتكلم عن نفسنا احنا المسلمين، كويس، لان احنا عندنا القران وعندنا الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنتكلم دروس الدين اللي تخص ديننا احنا. ليه احنا البني ادمين الوصله الكهربائيه اللي بيننا ومع رحمه الله سبحانه وتعالى اتقطعت؟ ما فيش وصله مع رحمه ربنا سبحانه وتعالى. تيجي تقولي لي ليه؟ اقول لك لان لو كانت الرحمه بتوصل قلوب البشر، لو كانت الرحمة هتوصلني أنا مثلا على سبيل المثال، فأنا هيجيني إيه من الرحمة؟ هيجيني الأمن والأمان والهدوء والاستقرار النفسي والسلام، وهتحول أنا من خلال الرحمة دي إلى رحمة لمن حولي. كويس، واللي جنبي رحمة، واللي جنبي رحمة، واللي جنبي رحمة، نعيش في رحمة. بس الحقيقة مش كده، الحقيقة أن الناس عندها خوف واضطراب وقلق وعدم ثقة ونكد ودكاترة نفسانيين وأمراض نفسية متعددة جدا، إذن الناس ما فيش في قلوبها الرحمة، مش داخلة لقلوبها، وكمان ما فيش حد بيرحم حد زي ما شرحنا القصة. يبقى إذن وصلة الرحمة ما بين الله وما بين المسلمين فيها قطع، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. يبقى دي كارثة. ليه بقى دي الكارثة؟ الكارثة ان الانسان يفقد الصلة مع رحمة الله سبحانه وتعالى. كويس، لان احنا لو فقدنا الصلة مع رحمة الله سبحانه وتعالى اكثر من الحالة اللي احنا فيها دي، لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى هيبقى ايه المصير. النهاردة انت لما تكلمي اي حد، لما اكلم اي حد من قرايبي في مصر اقول لها عامله ايه، تقولي ما نفتحش الباب لاي حد ابدا، خمس ترابيس على الباب ابدا، ولا نامن لحد ولا نكلم حد ولا لنا دعوه بحد ولا اي حاجه بحد. ليه يا ستي؟ لان خلاص 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 الناس دلوقتي احنا بقينا في الغابه، ممكن افتح الباب لحد الاقيه يضربني سكينه في وش. يا ستي معقول الدرجه دي؟ او ننزل في الاسانسير حد يعمل لنا، او على باب الشقه واحد يشدنا، او خلاص اصبحت الحياه بالطريقه دي. كويس، فاذا لابد ان احنا دلوقتي نعرف ان احنا ادركنا العله والمرض وراء ايه، وراء الشكوى اللي شغاله في الحياه. ليه العيادات النفسيه مليانه ومتعبيه في كل انحاء العالم؟ دايما انا قلت قبل كده، لسه اختي مكلماني من المغرب بتقول لي دلوقتي يا خالتي اعلى نمر في كليات الطب ياخدوها اللي بيخشوا الامراض النفسيه، مع ان الامراض النفسيه دي زمان لما انا كنت في كليه الطب ما كناش نعتبرها فرع من الطب، كنا نقول لا 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 الدكتور هو الدكتور اللي ايه، اللي يحط السماعه في ودانه ويكشف على العيان، مش الدكتور النفسي اللي يقعد ياخد يقعد. طبعا هو الطب النفسي تطور دلوقتي الحمد لله، لان هو اللي شغال على البني ادمين. ليه؟ لان النفوس كلها بقت نفوس مريضه. النفوس مريضه ليه؟ عشان نقعد نفكر كده، نفوس مريضه انا مش واصلها رحمه ربنا، حياه تدار برحمه ربنا، الامن والامان والاستقرار والهدوء والسلام والرضا والسعاده جاي من رحمه ربنا، رحمة ربنا مقطوعة عن القلوب دي، ما عندهاش سعادة ولا أمن. بدل بقى ما تحاول تدور وترجع تجيب رحمة ربنا، لا تروح جاري على الدكتور النفساني واخد لها حبتين، حبتين ضد الاكتئاب، وتظل تعيش خارج نطاق رحمة ربنا. هي نفسها ما دخلهاش الإيمان وما دخلهاش السلام والأمن، وهي نفسها مش قادرة تدي رحمة للي حواليها، بالعكس دي بعد ما الناس بتاخد الاكتئاب بتقفل بقى، ها عطائها قليل وحركتها قليل وتركيزها اساسا قليل، لان الادويه دي بتشتغل على يعني في حاجات في المخ بتاثر فيها كويس وبتاثر على اللونج تيرم كويس. المهم فاذا احنا لما فشلنا ان نصل الى رحمه الله اصبحنا بنعمل ايه؟ اصبحنا بنعيش مغيبين زي ما احنا كده عايشين، نص عايشين كده نص تركيز والحياه ماشيه. الكلام ده ما ينفعش يا جماعه. ليه؟ لسببين. اول سبب وهو الاهم بالنسبه لي، ان في يوم قيامه، ان في يوم هيجي علينا كلنا هنقف قدام ربنا هيسالني ربنا كنت بتادي اماناتك ناحيه. هو اللي ياخد حبوب ضد اكتئاب ويبقى دايما عنده الحزن مش واصله رحمه ربنا يعرف يقف يصلي؟ لا ما يعرفش مهما حاول. التركيز التركيز بتاع المخ ما بيبقاش هو التركيز السليم 100%. فاذا اداء حتى الصلاه اللي هي اول ما حسب عليها العبد يعلم بها الله، طبعا بقيه العبادات يعلم بها الله. ثانيا بقى المسؤوليات اللي في الحياه، المسؤوليات انت لما هتيجي يوم القيامه هتسالي عن اولادك وهتسالي عن جوزك هل الواحد ادى استطعت انك تكوني موده ورحمه لجوزك؟ استطعت انك تكوني موده ورحمه لابوك وامك والاولادك والاخواتك ودورك في المجتمع؟ هو احنا ما عليناش دور في المجتمع؟ لا علينا دور. المسلمين اسقطوا كل المسؤوليات من على كتافهم بمذاكهم، ما يجراش اي حاجه، كل واحد يسقط. بس حاجتين هيحصلوا، اول حاجه الكرب في الدنيا، حياة قرب وحياة ضنك وحياة ضيقة ونفوس مش سعيدة، وتلاقي الناس تعمل كل شيء عشان تدور على السعادة ولا يمكن أبدا تلمس السعادة قلبها، لأن السعادة بتيجي عن طريق رحمة ربنا، والرحمة ربنا مقطوعة معاكم، انتوا قاطعين الكونكشن مع رحمة ربنا. خلي بقى الوهم يدخل الناس في السعادة، الناس بعد كده بقى تبتدي بقى تشرب ولا تاخد مخدرات ولا اي حاجة. درجات درجات، ما هي درجات كده، البعد عن ربنا بقى يمشي درجات. كل ده ليه؟ لان رحمة ربنا الموجودة على الارض لا تصل الى قلوب معظم الناس اللي مننا كويس. فاذا دلوقتي يبقى انا اعمل ايه لما انا اجي اسمع درس زي ده؟ اروح انا على طول كانسان عمال اسمع ارفع ايدي لربنا اقول له يا رب اتوسل اليك يا رب انا عايزه رحمتك الواسعه يا رب، لان رحمتك الواسعه دي لو انت سكبتها في نفسي هتديني شعور الطمانينه وهتملى نفسي بالسلام، وهبتدي انا اول ما احس بالسلام ابقى عايزه ارحم كل اللي حواليا، هتتغير واقعي وهيتغير واقع اللي حواليا. يا رب انا عايزه الرحمه. فيبقى الدرس بتاعنا هو النهارده الطريق الى رحمه الله سبحانه وتعالى التي تحتاجها كل نفس مؤمنه، اهم احتياج في الحياه. النهارده مش المشكله في الاكل وفي الشرب، لا النهارده المشكله في الاستابيليتي بتاعه النفس البشريه، يعني ان النفس البشريه تكون نفس متوازنه وقويه. ده الاشكال اللي بتتعرض له النفس البشريه في الزمن اللي احنا فيه ده. يبقى اذا النهارده انا ايه اهم حاجه عندي؟ اهم حاجه عندي في حياتي دلوقتي اشتغل عليها، عايزه رحمه ربنا تلمس قلبي، لانها لو لمست قلبي هتنقذني انا شخصيا، هتغير الحياه بتاعتي كلها والمود النفسي بتاعي كله، وهتخليني اقدر اقوم بعباداتي، وهتخليني اقدر اقوم بمسؤولياتي، وبعدين هتخليني انا طاقه رحمه لكل اللي حواليا. فانا عايزه رحمه ربنا ليا، وعايزاها لبنتي، وعايزاها لابني، وعايزاها لجارتي، وعايزاها لامي ولابويا، عايزينها كلنا، لازم تجينا رحمه ربنا. لابد ان نبحث عن الوصله الكهربائيه المقطوعه بيننا احنا المسلمين وبين رحمه الله سبحانه وتعالى، علشان تنصالح نفوسنا، تنصالح نفوسنا، ونبقى زي ما يقولك ايه، نفس هيلثي، يعني نفس فيها صحة نفسية، مش نفس بتتعالج بأدوية الاكتئاب، نفس ليست صحية. يعني زي ما تقولك، تيجي تقوليلي انت سليمة يا منى وكده، اقولك اه والله سليمة، تقولي ما بتاخديش اي ادوية، اقولك لا لا باخد بس ادوية ضد الاكتئاب، لكن ده انا سليمة وممتدة، جسمي بومب. هو انت بس جسم يا ست منى؟ لا لا، انت مش جسم، انت اولا نفس روح، لان هي دي اللي بتتصل بالله سبحانه وتعالى، هي دي اللي بتحدد موقعك في الحياه، وهي دي اللي بتحدد موقعك في الاخره. فانت اساسا روح، الجسم ده هو اللي بيؤدي الوظائف اللي عايزاها الروح. الروح عايزه هدايه، الجسم يعمل هدايه، الروح عايزه ضلاله، الجسم يشتغل ضلاله، يبقى الجسم تابع للروح. يبقى المهم ان انا لازم اتاكد ان روحي دي روح سليمه وروح هيلثي، يعني صحه، انا عندي صحه نفسيه كويس. هل احنا عندنا صحه نفسيه؟ لا ما عندنا صحة نفسية، لأن لو كان عندنا صحة نفسية مكانش كل الأسئلة والقصص اللي أنا حكيتها لك هي اللي إحنا بنعيش فيها. يبقى إحنا النهاردة هنبتدي إن شاء الله نتعرف على رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الطريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. إزاي أقدر أنا النهاردة أقف وواجه نفسي وأقول لنفسي يا نفسي لغاية كده ضيق وكرب ونكد ووحدة واكتئاب وخوف وقلق واضطراب، مش هقدر. انا عايزه دلوقتي يجي لي الطريق، يجي لي البرنامج همشي عليه ان شاء الله، وان شاء الله طالما ان هذا الطريق الى رحمه الله هو الطريق اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى اللي هو بينزل الرحمه، يعني اللي بينزل الرحمه عرفنا الطريق بتاع الرحمه، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يبقى انا الحمد لله متاكده من الطريق اللي هبتدي امشي عشان اعيش انا رحمه ربنا منى نفسي، واعيشها للي حواليا وانقلها للي حواليا، فيبتدوا اللي حواليا كمان يعيشوها زي، ونبتدي احنا نعيش فعلا كبني ادمين زي ما ربنا خلقنا المؤمنين اللي بيعيشوا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان نعرف رحمة ربنا سبحانه وتعالى والطريق اليها هنبتدي ناخد ايات القرآن الكريم اللي ربنا قال فيها الطرق المؤدية الى رحمته، نبتدي احنا ندرسها ونشوف ايه الحكاية الادوية بقى. دي الأدوية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى اللي منزلها لنا في القرآن علشان توصلنا إلى دواء رحمة الله سبحانه وتعالى اللي الروح ما تقدرش تعيش إلا بي. كويس؟ هنبتدي نقرأ دلوقتي من القرآن، بعدين أنا هلخصهم لكم في ثلاث محاور ماشية على الطريق إلى رحمة، يعني لو رحمة ربنا هدف في ثلاث طرق هتدخلك إلى رحمة ربنا. لهم طريق أساسي، في طريق أساسي، ومع الطريق الأساسي هو نفس الطريق الأساسي مع الطريقين التانيين جزء منه. كويس؟ هنعرف دلوقتي من القرآن، هنبتدي أنا هبتدي أقرأ لكم الآيات على طول علشان الوقت، وحاول لكم أرقام الآيات إذا كنتوا عايزين تكتبوها. كويس؟ بس علشان مش هقدر أستنى تفتحوا وتقفلوا علشان الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. أول في سورة آل عمران الآية رقم 132 ربنا سبحانه وتعالى قال هتلاقي دايما ترحمون، ترحمون عشان تعرفي ان احنا بنشتغل في منطقة الرحمة. واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة النساء الاية 100 هنا طاعة الله والرسول، هحللك كل آية. الآية اللي بعديها في سورة النساء الآية رقم 175 ربنا سبحانه وتعالى قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. دي سورة النساء الآية 175، دي بقى الإيمان والاعتصام بالله. في عندك في سورة الأنعام الآية رقم 155 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هنا القرآن. اللي بعديها الأعراف 204 بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللي بعديها القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. دي سورة يونس في الآية 57 في القرآن. الآية رقم 64 من سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة النحل الآية 89 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين. القرآن من سورة القصص الآية رقم 86 وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. طيب دلوقتي أنا قلت معظم الآيات اللي قريتها دلوقتي هي الآيات المتعلقة بالقرآن كطريق للرحمة. كامل لكم الطريقين التانيين وبعدين ناخدهم واحد واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تقوى الله سبحانه وتعالى. دي في سورة الحجرات الآية رقم 10 هنقرأ بعد كده من سورة الحديد الآية رقم 28. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ده الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندك كمان بسم الله الرحمن الرحيم، أنا قلت لك القرآن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الأعراف الآية رقم 56، إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم في نفس برضو سورة الأعراف الآية رقم 157، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. صدق الله العظيم. إذن يا جماعة، من آيات القرآن الكريم أول طريق وأهم طريق والأساس الطريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا بقى أنا يعني عايزة أتكلم معكم عن القرآن الكريم كويس كطريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا علشان يبقى القرآن الكريم طريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى لازم أقترب من القرآن الكريم وأنا عندي نية محددة من فتح كتاب الله سبحانه وتعالى. المشكلة اللي عندنا يا جماعة إن إحنا كلنا والحمد لله بنحب القرآن، الحمد لله بنحترم القرآن، الحمد لله القرآن له مكانة عظيمة في نفس كل مسلم، الحمد لله دي بتبقى حاجة بالفطرة من حب ربنا سبحانه وتعالى، بنحب كتابه ومن تبجيل وتعظيم الله سبحانه وتعالى. النفس المسلمة إن شاء الله كلها بتعظم القرآن والحمد لله. ولكن القرآن لم ينزل للمسلمين وللمؤمنين عشان يعظموه وعشان يحطوه في العربية وعشان يحطوه تحت المخدة وعشان يعلقوه في السلسلة وعشان يبقى بيتحب. القرآن نزل في الحياة عشان يكون طريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، طريق إلى الهداية، طريق إلى منهج الحياة، طريق إلى كيف أحيا حياتي. لما تيجي تقولي لي أنت إيه أقولك أنا مسلمة، تقولي لي وكمان إيه أقولك وانا مؤمنة، تقولي لي يعني ايه الكلام ده؟ ليه بتقولي اول حاجة انا مسلمة قبل ما تقولي لي انا مثلا امريكية او انا اعيش في امريكا او انا طبيبة؟ اول حاجة قلتي لي انا مسلمة. اقولك لانه اسلامي وايماني ما خلي عندي منهج، منهجي ده هو القرآن اهم حاجة بالنسبة لي. ما تيجي تقولي لي ايه الايدنتيتي بتاعتك انت يا منى، اقولك معنى كلمة الايدنتيتي بتاعتي يعني خط حياتي او شخصيتي او معنى وجودي. معنى وجودي ده يا ستي جاي من نقطة معينة في حياتي، من يعني صفة عندي في حياتي. ايه هي؟ اني انا مسلمة ومؤمنة. فمعنى حياتي وخط حياتي ووجودي والايدنتيتي بتاعتي وكل الحركة وكل القيم والاخلاق والوجود واللي احكم بيه وما احكمش بيه واللي اخده وما اخدوش واللي وافق عليه وما وافقش عليه جاي من المنهج بتاع الإسلام اللي هو ديني. المنهج ده هو القرآن. ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن في الحياة علشان يكون هو الكتاب اللي لازم أقرب منه بهذه النية. بنية إيه؟ بنية إن ده منهجي وده خط حياتي وده قيمي وده الايدنتيتي وده اللي نعمل وما نعملش. تيجي تقولي لي عندي مشكلة نعمل ولا ما نعملش، أقولك هاتلنا المنهج يا ستي، هاتلنا الكتاب اللي فيه الأوامر بتاعت ربنا، هاتلنا الايدنتيتي بتاعتنا. تقولي لي بس كان في واحد شخص يعني في الحياة كده كاتب كتاب رائع قوي وحاطط فيه آراء، أقولك أنا مالي ومال الشخص، الشخص ده بني آدم زي بني آدم خطاء محدود العلم، لأن إحنا تعلمنا أن العلم لله سبحانه وتعالى، وإنما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا لا يا حبيبتي، ما أخدش القيم بتاعتي وما أخدش خط حياتي إلا من اللي خلقني، لأن هو خلقني ويعلمني. وبعدين من رحمته نزل لي كتاب وقال لي هو الكتاب ده أنزلناه مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وأنا يا حبيبتي عايزة أترحم، لأنك شفتي الحياة عاملة إزاي، الغابة اللي ما فيهاش رحمة أنا عايزة رحمة. هو قال لي اتبع الكتاب المبارك اللي أنا نزلته لك ده عشان تترحمي، فأنا الكتاب ده واخدها حطها عندي. مش أنا بحبه زي ما كلنا بنحبه، وهو عزيز قوي عليا زي كلنا ما هو عزيز علينا، بس أنا عندي شيء مختلف الحمد لله. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. عندي معاه هدف، عايزة هذا الكتاب يوصلني إلى إن أنا يكون عندي رحمة ربنا سبحانه وتعالى وهداية ربنا سبحانه وتعالى. ربنا وضح قال لك اتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى عشان أوصل للرحمة لازم أرجع بالآية الورا، الاتباع فاتبعوه، بعد ما تتبعوه اتقوا. اتقوا يعني خافوا ربنا، خافوا من ربنا، خافوا اتبعوا اسمعوا القوانين اللي فيه وخافوا من ربنا. يعني يخاف من ربنا يعني يسمع كلام ربنا. لما هتسمعوا كلام ربنا اللي مكتوب في الكتاب ده هتترحموا. فانا يا ستي ماليش دعوه بالبني ادمين، الله يكرمك، ربنا يكرمهم ويعينهم على نفسهم وعلى الغلب اللي هم فيه، عالي قوي، واطي قوي، كبير قوي، صغير قوي، اغلب من غلب الدبان. لو فتحتي بس النفوس كده شويه واتفرجتي عليها تقفلي بسرعه. غلب 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 غلب، كرب، خوف، اضطراب، قلق، شك، سوء ظن. يرحم الله العبيد، هم اللي مش رحمين نفسهم. وما ظلمهم الله ولكن الناس انفسهم يظلمون. ليه يظلمون؟ لانه موضح اهو، عم جبنا شويه ايات، انا ما جبتلكيش كل اللي في القران عن القران عن رحمه ليكي. القران دلوقتي ليكي، ربنا سبحانه وتعالى مش عايز حاجه من حد. انت لما هتقري القران وهتتبعيه وهتترحمي، يعني ايه هتترحمي؟ يعني كل البلاوي اللي حكينا عنها دي، المشاعر النفسيه اللي متوهه الناس، انت لما تيجي تتفرجي على الناس وهي ماشيه كويس، حاولي كده مره تتفرجي على الناس. انا بصراحه احب قوي اتفرج على الناس، يعني اقعد في جنينه واتفرج على الناس، اقعد في المول واتفرج على الناس. توهان تام، ناس تايهه لابسه ومتشيكه ومتوضبه ومتقنعره ورافعه راسها وكله، بس بصي بقى في العينين توه تام. ليه؟ لانه الرحمه بتاعت اللي خلقهم مش داخله لهم، مش عارفين يظبطوا، مش عارفين يعملوا ايه. كويس الحمد لله احنا من رحمه ربنا اللي احنا بندرسه ده يا جماعه، هو اكبر رحمه لله ان ربنا يحط ايد الانسان ويحط قلب الانسان على مواقع الرحمه دي. دي اكبر رحمه ربنا يرحمها بالواحد ويخلي قلبه يتلقاها. يبقى اذا هو الكتاب ده نازل علشان نتبعه ونتقه عشان نترحم. يبقى انا لما يجي تساليني ما موقع القران في ايه في عندك، اقول لك القران ده هو اللي خد الفطره بتاعتي خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة فعلا وطلع بيها. القرآن ده يا جماعة كلام ربنا سبحانه وتعالى، يطلع بيك ايه؟ يطلع بيك شوية 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 وشوية درجات السلم. تلاقي الأول عند بيخش عليك شوية معرفة، وبعدين شوية وضوح في الرؤية، وبعدين تبتدي تستجيبي، وبعدين تبتدي تقولي والله لما بفتح القرآن نفسيتي بتتكيف معاه قوي والمود النفسي بتاعي ابتدى يظبط كويس، وبعدين ابتدى يجيلي ثقة وراحة وطمأنينة كويس. ليه؟ لأن دي كلمات ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الأرواح كويس. أول ما الكلمات دي، أول ما القرآن يلمس قلبك وانت جايله بالنية اللي أنا قلتلك بيها دي، أنا في أشد الحاجة إلى القرآن، أنا يا ربي يعني أهم حاجة عندي هو القرآن، أنا نيتي لما باجي للقرآن ده بطلع الدنيا كلها من دماغي، لأن الدنيا بالنسبة لي ما بتدينيش إلا وجع دماغ، وبتديني قصص زي اللي احنا سمعناها، وبتديني كحود ونكران جميل، بتخوفني الدنيا. الدنيا اللي احنا أصبحنا فيها دي أصبحت بتخوف الواحد، تبقى خايفة تتعاملي مع الخلق إيه اللي يا ترى هيعملوه فيا، ما عنديش أي احتمال للخير، لأن الرحمة انا مش شايفاها حوالي. انا اتوقع الخير من الناس اللي عندها رحمه، اقول تبقى هترحمني، حتى لو زعلت مني هترحمني. لكن لما بص حواليا كده اتفرج برضو، انا دايما اعيش في الحياه موقف المتفرج، اقول لا 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 كفى الله المؤمنين يا ستي، خليني كده في حالي وبعيده. هو انا شايفه رحمه؟ هم بيرحموا ابوهم ولا امهم ولا اخواتهم ولا ولادهم ولا رجالتهم عشان تيجي ترحمني انا؟ لا، شغل التمثيليات بقى ايه والحب اللي من على الوش واهلا اهلا ويا روحي وبتاع، الحاجات دي ما تنفعش في زماننا ده. خلاص، لأن الناس دي تقضية وقت وخلاص، ناس بتمرر وقت. الإنسان اللي عايز يعيش مع الله سبحانه وتعالى مش عايز بشر يمرر معاهم الوقت، لأن الحياة ذات قيمة عند المؤمن. المؤمن مش عايش حياته عشان اقلب ان اقوم من النوم الصبح ادور لي على اتنين يضيعوا لي النهار، اقلب النهار وابقى بالليل اقعد مع العيال شويه واتقلب انام. لا لا يا حبيبتي، دي مش حياه المؤمنين. المؤمن مخلوق في حياته عنده قيم وعنده هدف وعنده يوم قيامه. ده المؤمن، عشان تعرفوا قد ايه احنا بقينا بعيد عن الايمان. عندي يوم قيامه، يوم قيامه يا ستي ممكن يكون بعد نص ساعه، هروح اقابله ازاي ربنا اللي لا فتحت له كتاب ولا تعلمت منه حاجة، وقال لك كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه. اتبعوه، بنتبعه، واتقوا، بنخاف من ربنا. أين خوف الله؟ اللي يجي على أبوه وأمه يبقى بيخاف ربنا، اللي الناس اللي بتضرب بعضها طول النهار في البيوت، يعني درجة ان سبحان الله بقيت دايما اقول احنا المسلمين عاملين دايما نكون اتنين ساكنين في بيت، حجارة البيت بتقع علينا واحنا بنضرب بعض والحجارة عمالة تقع على راسنا. طب بدل ما نقف، نقف ونشوف بيتنا ونقول لا، ما نقدرش دلوقتي، لازم نرحم بعض، لازم نرحم بعض بأي طريقة، عشان البيت بس البيت بيقع هيقع على دماغنا. لا، نفضل نتشاكل على جميع المستويات، على كل المستويات. واحدة بصت لي بصة في المسجد، يا سلام، ده أنا حاجلها الأسبوع الجاي قبل الميعاد. وإذا كانت بصت لي بصة، ده أنا حبصت لها 300 أهلا وسهلا بصة. بعد المواجهة إن شاء الله الحل هيبقى سهل. دايما إشكال الإنسان في مواجهة سبب الخيبة التقيلة. النهاردة لما يجي واحدة تيجي تقولك من سيدات شياكات المجتمع هي إنها تعطفت وجاية تزور حضرتك في بيتها، في بيتك، هتعملي إيه؟ يا ريت أقدر أغير الصالون، عشان يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت لو أقدر، وطبعا طقم شاي صيني جديد يا ريت، عشان بس أقدر أوري الست الاحترام، ونوضب بقى والجاتوهات والحاجة وكل، إن شاء الله بيع هدومي، بس عايزة أحط نفسي في الوضع الاجتماعي بتاعتي. آه يا ستي، أمال الست من علية القوم، هي الست اللي من علية القوم دي هتفكر فيكي ولا هتبصلك ولا هتعطف عليكي ولا هترحمك يا حلوة؟ ست جاية تروق نفسها في بيتك ربع ساعة وتفرد عقدها على حضرتك، لأنك أساسا ما احترمتيش كيانك ووجودك وبيتك، قيمتك في نفسك مش قيمتك في الفرش وفي الصيني وفي المنظار. إيه ده؟ ايه ده؟ احنا انا قيمتي الانسانية اللي ربنا خلقني انسانة الحمد لله، قيمتي في شوية عفش وشوية فرش وشوية كوبايات ازاز بينزلوا يتدشدشوا على الارض وشوية اكل. الناس تقولك لا مش هناكل عشان عندي رجيم، بعد ما الناس تعمل تجيب الصواني الاكل وتحطها يخش الناس الشياكات تقول لها اتفضلي، تقولك لا لا يا حبيبتي، يا ريت يا قلبي، يا ريت يا ريت يا ريت يا قلبي، يا ريت تعبتي نفسك يا روحي، كل ده ما اقدر شكله والله، يا ريت حتى عشان ما زعلكيش بتنسى لهاية واحدة بس. اه والله، عندك اي فريش جوس؟ ايوه بالانجليزي، كله بالانجليزي على فكرة. اه عندي فريش جوس، كويس؟ خلاص اديني فريش جوس واديني بتنسى لهاية، متشكرة قوي قوي يا حبيبتي. طيب يا حلو، وتروح الست، كويس؟ دي لما تكون واحدة جاية تزورك، كويس؟ لما حكون انا حزور رب العالمين، حقابل ربنا سبحانه وتعالى، هتقابلي ربنا ازاي؟ هفتح الكتاب بتاعه يا حبيبتي، هكلمه بقى، انا بقى داخلة دلوقتي اقابل ربنا. هل احنا بندخل في حياتنا اليومية مناسبات لقاء الله سبحانه وتعالى؟ هل انا لما تيجي النهاردة الصبح وتقولي لي يا اخت منى جدولك ايه النهاردة، اقولك عندي الحمد لله اساسا 5 مقابلات من السعادة في حياتي اللي هم بقابل فيهم ربنا. اصل انت عارفة بقى مين ربنا؟ ربنا هو اللي بيدي، وربنا هو اللي عنده كن فيكون، وربنا هو عنده الرحمة، وربنا اللي بيدينا الصحة، واللي نفسي يحللي المشكلة الفلانية، والمش بالنسبة ابني وبالنسبة لبنتي ربنا. يا ستي هقابله 5 مرات، اسكت ياه، ببقى سعيدة سعادة، ده نمرة واحد. بعدين عندي بعد كده بقى القرآن، بقعد بقى واروح جايبة القرآن وابتدي اقابل الله سبحانه وتعالى. ده القرآن يا جماعة اللي بيفتح للانسان باب الرحمة. انا ليه بدخلك في القرآن بالطريقة دي؟ لان كل ما تقابلي ناس يقولولك سؤال واحد، الخشوع في الصلاة، علمينا الخشوع في الصلاة. طب انا اعلمك ازاي الخشوع في الصلاة وانت لا تعرفي من تقابليه في الصلاة؟ انت تعرفي تحترمي اي بني ادم في اي مقابلة، وتعرفي تقدمي له الواجبات السليمة لانك عارفة قيمته. اما تيجي تقولي لها انت مالك بتحترمي الست دي قوي كده ومركدة واقفة كده مظبطة نفسك، تقولك انت مش عارفة دي مين،
شوف احنا بنقابل مين يا ستي، لازم اقف قدامها كده مظبطه، دي واحدة لها وضع في المجتمع. طب لما تكون دي واحدة ست لها وضع في المجتمع بتعرفي تركزي نفسك، لما ليكي رب واحد في الدنيا مفيش غيره، بإيده المقادير وبإيده الرزق وبإيده الصحة وبإيده الوجود وبإيده العيال وبإيده الحالة النفسية وبإيده الدنيا، وعنده بقى حاجة كبيرة قوي اسمها اليوم الآخر لو كنت مؤمنة، لو كنا مؤمنين. علشان كده يا جماعة يرجع الإنسان ويقول هل نحن مؤمنين. ده بقى ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ده اللي عنده كل المشاكل اللي انت بتحاول انك تروحي المورنينج كوفي، وبتحاول انك تروحي للدكتور النفساني، وبتحاول انك تلفي في المولات، وبتحاول انك تشتري هدوم عشان تحاول انك تحلي ظاهريا مشاكل حياتك، لانك مش قادرة تحلي المشاكل اللي في حياتك. فبتعملي ايه؟ بتحطي عليها ورق سلوفان كده عشان تغطي المشاكل، وتحاول انك تحليها بأي وقت لطيف تقضيه في الحياة، والمشكلة قائمة وتكبر. لا، كان عندك طريق تاني، كان عندك ربنا سبحانه وتعالى اللي بإيده حل المشكلة. كان ممكن أعمل معاه لقاءات بإخلاص، اللقاءات اللي بإخلاص دي تصلني برحمة الله سبحانه وتعالى، تعمل الرابطة بيني وبين الواحد الأحد اللي بإيده كل المقادير، ينزل علي السكينة أول حاجة، وينزل علي الأمن والأمان والثبات. أبتدي أسكن أولا، بعد ما أسكن أبتدي أتقرب منه أكتر. لما أبتدي أتقرب منه أكتر أعرف أرفع إيدي، أرفع إيدي وأدعي، وأنا بدعي ربنا حاسة بأن الصلة بيني وبين ربنا موصولة. أنا دلوقتي مع الله بدعي، وأنا واثقة من أن دعائي بيرفع إلى السماء. بعد الدعاء تقولي لي حالتك إيه، أقول لك يا سلام كنت في منطقة تانية خالص، هي دي، هو ده اللي انا كنت عايزاه في دنيتي. حاولت اشتري بالمجوهرات، حاولت اجيب العربيات، حاولت اجيب البيوت، ما كنتش قادره ابدا احس باي سكينه ولا امن ولا امان في حياتي. بقيت ما اقدرش احسهم غير لما اقرا القران بتركيز وبوعي وبتدبر، او لما اقف اصلي الحمد لله واصل مع الله، او لما ارفع ايدي بالدعاء. غير التلاته دول انا لا استشعر امن ولا امان من اي سعاده في الحياه الدنيا. هي دي رحمه ربنا بالمؤمنين وبالمسلمين. في أي وقت أنا عايزة ربنا، قاعدة ويروح جاي لي تليفون مثلا، حصل أي شيء، يا نهار أبيض واتكهربت وعملت، أقول لك إيه؟ اديني قرآن، اديني قرآن الله يكرمك. تقولي لي ليه عايزة قرآن؟ أقول لك بس هاتي قرآن، بس اديني بس قرآن. تقولي طب كلمي جوزك قولي له على المشكلة اللي حصلت، طب كلمي مثلا والدك، أقول لك لا بشر ما بكلمش، مش هقدر أكلم حد. دلوقتي لسه صلاة الظهر ما جاتش، اديني بس القرآن بسرعة الله يخليك. أول ما تفتحي القرآن في أي وقت وفي أي موقف وعلى أي صفحة، لازم تكون في رسالة بعدها لك ربنا يحللك بها المشكلة اللي انت وقعت فيها، لأنك التجأت إلى الله سبحانه وتعالى في القدر اللي نزله لك ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بينزل الأقدار بالناس، ناس تجري على القرآن وناس تجري على الضياع، كويس؟ ليه؟ لأن دي الحياة الدنيا الامتحان. كان نازل القدر مش عشان ينتقم منك، ربنا بينزل القدر علشان يختبرك، علشان تبتدي انت تدركي تقولي ما اقدرش اعيش حياتي من غير القرآن. ليه؟ لأن القرآن ده هو الحوار اللي بيني وبين الوحيد اللي نزل المشكلة. فانا عايزة اقول له يا رب انا رجعت لك اهو، شوف لي حلة المشكلة. تقولي كلمي الناس، اقولك ناس ايه؟ مش احنا مؤمنين الناس ما بتعملش حاجة، وان الناس مش هتسمعني، وان الناس مش فارق معاها، وان اللي هيسمع هيقفل التليفون ويقول وجع دماغه جابت لي صداع، طول النهار تشتكي ماليش دعوه، كويس؟ فاذا انا عايزه اعلمك بقى دلوقتي حاجه مهمه جدا، كيف تاتي الى القران بحيث ان القران يصبح لك مصدر رحمه، كويس؟ لازم تحطي نفسك في حاله نفسيه قبل ما تقربي من القران. انا اعرف ان ناس كتير بيقربوا من القران وبعد ما يقربوا من القران يقعدوا معاه شويه يبعدوا تاني. ليه؟ تقول لك ما فيش جاذبيه بيني وبين القران عشان يكون في وضوح في الكلام، او لما بقرا القران بنام، او لما بقرا القران ما بفهمش، او ما بعرفش اقرا، كويس؟ طبعا انك تقري اللغه دي حاجه ابسط شيء، ابسط شيء ان يقرا القران، لانك ممكن تفتحي الشيخ، ممكن يعني في طرق. انما اهم حاجة في القرآن هو ان القرآن يلمس قلبك. وانس القرآن لمس قلبك معناه ان رحمة ربنا لمست قلبك، بس انت كده عملت الوصلة اللي هتساوي سعادتك وسعادة من حولك في الدنيا. يبقى انا لابد اني اعرف طريقة الوصلة الكهربائية اللي بيني وبين القرآن، انا هقولها لك دلوقتي، كويس؟ اول حاجة عايزة اقولها لك ان دايما بيتفتح القرآن للانسان وهو في لحظات الشدائد، فلما يكون عندك شدائد، ليه؟ لأنه الإنسان وهو في الشدائد بيكون ضعيف جدا، والفطرة الداخلية بتاعته اللي متجهة إلى الله بتكون قوية جدا، فبيكون دايما بيدور على ربنا هو في الشدة. النفس البشرية عمالة تلف عايزة توصل مع الله، فبتلاقي النفس البشرية بتلف حوالين القرآن، لما توصل معاه في وقت الشدة توصل معاه كويس جدا. دي نمرة واحد، كويس. ثانيا القرآن، علشان توصلي له لازم تحضري نفسك للقرآن، لأنه ده لقاء الله. القرآن مش زي أي كتاب في الدنيا، مش زي أنت تكوني قاعدة تقولي هاتي القرآن أقرأ، لأ القرآن ما يتقريش كده، لأن القرآن ده الكتاب الوحيد اللي لما تقريه هتاخدي فيه هداية وهتاخدي فيه رحمة وهتاخدي فيه ثواب. الكتاب الوحيد اللي كاتبه ربنا، بقيت الكتب اللي على الحياة كاتبها بشر. يبقى أنا لابد أن أعرف أن الكتاب ده العلاقة معاه عايزة شغل مني، بس لما هشتغل هاخد النتائج اللي عمري ما أقدر أخدها من أي بني آدم ولا من أي حد ولا من أي قوة على الأرض. يبقى لابد أن أنا لازم يكون القرآن ده له طريق معايا في حياتي، طريق مع نفسيتي. زي ما أنت بتسايسي جوزك وبتسايسي ولادك وبتسايسي صحباتك، كويس. أهم حاجة عندي أني أعمل الصحبة مع القرآن، صحبة الحب مع القرآن. إزاي تعملي صحبة الحب مع القرآن؟ أنا أحكي لكم سبحان الله كيف بدأت أنا صحبتي بالحب مع القرآن، والحمد لله رب العالمين. وحقولك الخطوات بتاعة القرآن إن شاء الله، وعايزاك تجربوها، وكل اللي بيسمع الويب سايت يجربها، لغاية ما حنكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي بقيت أبواب الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا كنت من 20 سنة كنت بشتغل، وكنت طبيبة أطفال، وكنت بشتغل ليل ونهار، وخلصت البورد بتاع البيدياتريكس وبتاع النيوناتولوجي الحمد لله، 6 سنين يعني في المستشفيات يعلم بها الله سبحانه وتعالى. وبعدين جت الظروف بتاعتي أن ولادي أهملوا شوية، وجوزي قال لي خلاص على كده العيال بنات هتضيع، رغم كان عندي حد بيساعدني في البيت، ما كنتش بعمل أي حاجة والحمد لله، بس خلاص. وفي وقتها كانت إرادة الله في توقيت مشابه أن والدي ووالدتي وراء بعض يتوفوا، فجابتني الحياة بعد ما كنت بخرج وبشتغل وبروح وباجي وعندي أب وعندي أم وعندي كله، كل ده اتلغى في أخدار الله، فلقيت نفسي قاعدة في البيت وعندي حد بيساعدني في البيت، فعندي فراغ تام. جوزي بيخرج الصبح يروح يرجع الساعة 6 بالليل، والبنات بيروحوا المدرسة، لما بيرجعوا عندي حد بيساعد برضو بنت واخدة عليهم. طب وأنا بقى هعيش بقى حياتي أعمل إيه بقى إن شاء الله، ولا في حد معايا؟ أوكي. في الوقت ده بقى يا جماعة الحمد لله، عشان كده بقولك ده كان وقت من أوقات الشدائد في حياتي، لقيتنا والحمد لله كنت محجبة، الحمد لله كنت حجة، عشان بس يعني تبقي عارفة، ما كنتش عشان ما تقولكيش أصل إيه الواحد كان بعيد عن ربنا، لا بنبقى حجين وبنبقى محجبين ومبقاش عندنا أي علاقة مع القرآن من القلوب، كويس. في الوقت ده الحمد لله لقيت نفسي بلف حوالين القرآن، أقول لا أنا عايزة أشوف دلوقتي، مش ممكن الحياة تبقى كده، مش ممكن الواحد ممكن يسيب الشغل والأب يموت والموت يدخل على الإنسان، وإيه بكرة وإيه بعدين وإيه الوجود وإيه الحياة، أنا مش فاهمة حاجة. بعدين أنا قاعدة فاضية معلش أي مسؤوليات، ممكن بقى أفتح التلفزيون ولا أخرج ولا أتمشى ولا. لا بس نفسيتي، لأني شفت الموت والحياة في المستشفيات، شفت الواقع بتاع الدنيا، ما أقدرش أبيع دماغي بعد كده. ابتديت أجيب القرآن ويشهد الله عليا والحمد لله، دي كانت بداية وجود القرآن في حياتي. اللي النهاردة لما تقولي لي تاخدي ايه من الدنيا، بنتك ولا جوزك، اقولك القرآن، تقولي حاجة واحدة اقولك اديني القرآن. في اي موقف في حياتي حتى يعرفوني في البيت لما كنت تعبانة او عيانة او متضايقة يقولوا لي نعمل ايه، قفلوا عليها الباب وادوها القرآن نص ساعة. بس الحمد لله بعد نص ساعة اطلع بني ادمة تانية من الأوضة الحمد لله. انا بحكي لك علشان تبتدي كل واحدة فينا تعمل كده، لان دي رحمة ربنا لما الانسان بينزل في الشدائد، ثم يبتدي بقى ربنا يرحمه كل واحد بقى ونصيبه. اللي فعلا ربنا بينور قلبه بيروح ماسك بقى في القرآن، يقول لك بس هو ده اللي انا كنت بدور عليه، شفت المستشفيات وشفت الدكاترة وشفت الغنى والعربيات والوجود والسفر، ما كانش فيه ابدا اي حاجة تملى القلب، لازم اشوف قصة القرآن. والله بقيت بعد صلاة الفجر اقوم برضو اساعد في بيتي وكده، واجي على الساعة 10 اروح قاعدة في مثلا الصالة مكان كبير لوحدي، واجيب القرآن وابتدي اقرا القرآن بصوت عالي لوحدي، يا ايها، كاني بكلم ربنا. اهم حاجة في القرآن نمرة واحد أن تستشعري أنك في حضرة الله سبحانه وتعالى. أنا دلوقتي قاعدة في أوضة كبيرة اللي معايا فيها بس ربنا، تبتدي بقى تبتدي تحسي بسكينه جوه نفسك. لازم لما اجي اقرب من القران، انا دلوقتي عايزه افتح الابواب في حياتي، حياه مقفوله وعايزه افتحها، ما عنديش المفتاح. اللي هيفتح اول حاجه قلبي، الرحمه، عايزه الرحمه تدخل قلبي. اعمل ايه؟ مع القران اول حاجه استشعر اني قاعده مع الله سبحانه وتعالى، ينزل عليا السكينة وابتدي أقرأ بصوت عالي. بعد كده هتبتدي تحسي انك بتسمعي من الله سبحانه وتعالى، ما تبتدي تقري القرآن بصوت عالي. قبل ما تخش على القرآن لازم تفضي دماغك من الدنيا تماما، وتقول لنفسك انا راح اقابل اللي هيحل الدنيا، كل اللي قرفني ده بره الاوضه دي ومضايقني ومنكدني، انا رايحه اقابل اللي بيقول كن وهيغيره. فلما اقابله عايزه بقى اخد بقى منه الشحنه اللي انا محتاجه لها من القران. احنا بنقرا القران كاننا بنعمل ادفانتج لربنا على السريع على السريع. لا، القران علاقته مع المؤمن علاقه مختلفه تماما. ده انا عايزه اخد القران، يجي حد يكلمني بنتي اقول لها بقول لك ايه، حل عني بقى، انا بدي كتير، انا عايزه اخد القران. هو الكتاب اللي هيديني، لان القران انا لما هقعد فيه ربنا سبحانه وتعالى هيبتدي يكلمني. لما ربنا يكلمك يبقى ايه؟ يبقى السكون، ويبقى الرحمه، ويبقى الامان، ويبقى الهدوء، وتبتدي النفس تنزل خالص كده، كل الخوف وكل الاضطراب وكل القلق وكل التشعث. التشعب، احنا عايزين حياه من التشعب. هنعمل ايه هنا وهنعمل ايه هنا، هنعمل ايه الشهر الجاي، هنعمل ايه الشهر بعديه، هنعمل ايه في اللي راح، هنعمل ايه في اللي جاي. لا، لما تيجي تقعدي مع الله سبحانه وتعالى بانك انت داخله بهذه النيه، تفرغت تماما، وان شاء الله هطلع بعد قعده القران اللي انا قاعدها مع الله، لا بجيب حد ولا بقول لحد والنبي ولا والنبي يا شيخ ولا والنبي يا شيخه، ولا مفيش صله، مفيش حد بيني وبين ربنا، مني لربنا. عايزه تصلي الى رحمه الله، لا تضعي احد بينك وبين ربنا، لا شيخه ولا شيخ ولا حد ولا الحاجات اللي الناس بيقعدوا يحطوهم كده ويقول لك والنبي ادعي لنا والنبي اعملنا. تدعي انت لنفسك، ما توصل انت لربنا. هو الكتاب القران مش منزل لكل الناس، ربنا يحب ان يكون عبده على صله بيه دايرك عشان تخشي للرحمه. مين هيديني الرحمه؟ بشر مش هيديك الرحمه، حتى اي اعظم بني ادم ما يديكيش رحمه. الرحمه لازم تنزل لك من ربنا عليك دايرك. فاول حاجه استشعر اني في حضرة الله سبحانه وتعالى. ثانيا ابتدي اقول لنفسي انا بسمع من ربنا، يا ايها الذين، يعني في الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. تبتدي تحسي بمشاعر تانية خالص، هدى للمتقين، عمال انت بقى تمشي وربنا عمال يكلمك. تبتدي بعد كده ثالث حاجة تقولي لنفسك ربنا بيكلمني، انا بيكلم منى، ربنا بيخاطبني مباشرة الآن، كل كلمة من كلمات القرآن ربنا بعتها لي أنا، لأن هو اللي خلاني أقعد وخلاني أفتح وخلاني أبقى لوحدي وخلي نفسيتي تبقى متفتحة بالطريقة دي. الرسالة دي مبعوثة لي أنا، ربنا سبحانه وتعالى الواحد الأحد بيكلم منى دلوقتي ومختارهم قعدها في الأوضة وعمال يبعث لها رسائل من الرحمة. خامس حاجة لازم تقولي أن أنا دلوقتي بأدير حوار مع الله سبحانه وتعالى وأنا واثقة، ما خلانيش أقعد في الأوضة وافتح القرآن وأقرأ وتبتدي السكينة تتنزل عليا إلا رايد بيا خير، ربنا بيحبي. هي دي النقطة اللي النفس محتاجاها. النفس محتاجة للحب، اعظم الحب وكل الحب هو حب الله سبحانه وتعالى، لانه اللي هيغير لك الدور كله هو ربنا بس. لما يحبك ربنا يبقى خلصت الحياه. ربنا بيحبني، اختارني وقعدني وظبط نفسيتي. انا عمري ما كنت بقعد كده، وفعلا انا عمري ما كنت بقعد كده واقرا قران بصوت عالي واخد ربع ساعه واجي اقول لنفسي عايزه اقوم، اقول لا كمان صفحه كمان صفحه، نفسيتي بتتفك، ببص للشباك بشوف السماء بمنظر تاني، بشوف الدنيا بمنظر تاني، نفسيتي عماله توسع ونفسيتي عماله تهدى، مش عايزه اقوم، خليني ما رايش، كمان صفحه كمان صفحه كمان صفحه. ليه؟ لانك ابتديتي تستشعري برحمه الله في القران، ابتدت المشاعر اللي مضايقاكي وتعباكي عمال ربنا يبدلها لك بالقران، ابتدت الرابطه الحقيقيه ترتبط بينك وبين القران. هنا هتبتدي تحسي بايه؟ هنا هتبتدي تحسي بان ربنا سبحانه وتعالى ميسر عليك القران. اعظم حاجه ان الانسان يحس ان ربنا ميسر عليه القران. ليه بقى؟ لانك هتشعري بثلاث حاجات. اول حاجه هتشعري ان ربنا سبحانه وتعالى اللي بيده المقادير بيحبني وبيريد بيا الخير. كويس، الشعور ده يا جماعة لما تقعدي أرجوكي لكل حد بيكلمني وبيبعت لي وبيقول لي أنا وحيدة وزعلانة ومشاكلي وكذا، أن تجربي هذه التجربة مع القرآن، وأن تستشعري وانت قاعدة لوحدك مع القرآن أو الأخ أو الأخت مع القرآن في جو كويس وفي شباك في الأوضة، بحيث أن الواحد بيرى السماء بيرى قدرات الله سبحانه وتعالى، ويبتدي الواحد يحس أن ربنا بيكلمني أنا ومختارني أنا وبيحبني أنا ورايد بي أنا الخير، عايز يفك نفسيتي، عايز ينزل علي السكينة، عايزني أحب القرآن، عايز يديني حسنات القرآن، ربنا سبحانه وتعالى عايز يرحمني كويس. أول ما هتحسي بالشعور ده هتلاقي السعادة جوه نفسك لا يمكن تتخيليها، كأنك اتنقلتي من عالم إلى عالم تاني مختلف تماما، انت نفسك كويس، وانت بتشعري بالشعور ده كويس هتلاقي روحك بعد كده تدور على القرآن. تاني يوم الصبح في نفس الميعاد هتقولي لنفسك يلا انا عايزه اروح على اللقاء اللي انا امبارح غير لي حياتي، طلعت من اوضه لقيت نفسي عماله اطبخ وعماله افتح الدواليب وعماله اوضف في البيت، كلمت جوزي مع ان الصبح كان بيقول لي قومي حضري معايا الفطار، اقول له لا مش قادره مش قادره البيت تتحضر لك، انا مكتئبه مش عايزه اقوم السرير نهائيا، مش عايزه اشوف الدنيا دي ماليش فيها حاجه الدنيا، لقيت نفسي بكلم جوزي ايوه ازيك اه اخبارك ايه يا حبيبي نفسك اعمل لك ايه اعمل لك كنافه، جوزي قال لي مالك ايه اللي جرالك حصل اي حاجه، قلت له لا ما حصلش انا قريت القران، قال لي ما شاء الله الحمد لله استمري استمري على القران، هتلاقي نفسك تاني يوم انت بتجري على القران عايزه اقعد نفس القعده اللي نقلتني النقله دي كلها، تالت يوم هتلاقي صحباتك بيكلموك يقولوا لك عاملين المورنينج كوفي وعاملين القعده وهنرقص هنرقص بعد ما نقرا القران، لما تبقى المسلمين بيرقصوا بعد ما يقروا القران يبقوا دول بني ادمين؟ لا ما يبقوش بني ادمين، لهم رب يحاسبهم، لما يبقى بعد كل الرحمه وبعد الصله مع الله سبحانه وتعالى وبعد لما ربنا قال وهذا كتاب مبارك انزلناه فاتبعوه واتقوا، بدل ما المسلمين بيتقوا المسلمين بيرقصوا، وبعد كده دي بني ادمين حد يقعد معاها ولا يكلم، دي ناس مسكينه مسكينه الله الله يعينها على انفسها، بس انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه لاني عايشه في ايام لا رحمه فيها، لازم اخلي بالي على نفسي، انا دلوقتي ابتديت اوصل مع الرحمه والرحمه ابتدت تخش في قلبي وابتدت تفتح لي نفسيتي وابتدى الاكتئاب والحزن والضيق كله يضيع مني، ابتديت ابقى انسانه متواصله مع من حولي، ابتديت اقوم بمسؤولياتي ناحيه جوزي وناحيه اولادي ونحوه وجودي، لقيت نفسي بفتح الدرج بقول الله الفستان الحلو ده عمري ما لبسته، الله 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 ده انا عندي اهو تيير جميل قوي، الله ده انا بعد الظهر ممكن اقوم اعمل حاجه حلوه في البيت، انا عمري ما شفت الصالون بتاعي ولا عيد ترتيبه لما اقوم ارتبه، لما اجيب بنتي واذاكر لها تعالي يا حبيبتي امتحانك بتاع بكره امتحان ايه، تقول لي يا ماما بقالك شهرين ما قلتليش امتحانات ولا حاجه، اقول لها لا لا يلا هاتي تعالي انا هقعد اذاكر لك انا شاطره في الماس وشاطره في البيولوجي، كل ده جالك منين؟ هي دي رحمه ربنا سبحانه وتعالى، لما عملتي ايه؟ لما وصلتي مع الله سبحانه وتعالى ودخلتي على القران من المدخل السليم، اللي بيدور على الرحمه في الحياه واللي بيدور على الامن وبيدور على الامان وبيدور على ان كل مشاعر صعبه في نفسيته تخرج منه لابد انه يعمل نفس اللي انا بقوله، ان دي من تجربه شخصيه ومن تجارب ناس كتيره تعايشت مع القران واصبح القران هو الدواء والشفاء وطريق الرحمة عشان نفسيتي تبقى هادية، لما والله ساعات انا في بعض الاحيان يوم ما اقراش في قران اتاخر الاقي جوزي يقول لي لما يدخل قريتي النهارده قران، اقول له لا بصراحه حصل، يقول لي باين من عينيك روحي اقري قران روحي اقري القران بتاعك وتعالي، اقول له حاضر اروح اقرا قران طبعا، لانه خلاص ده الدواء والشفاء والدواء، هو مش ربنا قال لك هدى ورحمه للمؤمنين بيفتح النفسيه بتاعتك ويروح كاببها مغرقها في الامن والامان والسلام والهدوء وبعدين مديك كمان شحنه رحمه لكل اللي حواليكي كويس، فاللي انا عايزه اقوله يا جماعه لازم نقرا القران من اعماق قلوبنا كويس، لانه رحمه بينا ربنا سبحانه وتعالى رب الرحمه جعل في كلمات القران حياه الارواح والشفاء والهدايه، يا جماعه لازم نقدر القران حق قدره، القران ربنا نزله لنا في الدنيا شفاء ورحمه دواء ورحمه، طب احنا ما بناخدش الدواء بتاعنا بتاع المسلمين عشان كده كلنا مرضانين نفسانيا، بس معادله بسيطه جدا ما بتاخديش الدواء، عشان كده ربنا قال ايه في القران في الدرس اللي انا اديته لكم في الاول، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وقلت لك من ذكر الله هو سبحان الله، قلت لك لا هو القران وتطبيق القران بس، ادينا دخلنا من الرحمه على الامن على الذكر على طمانينه القلوب على شفاء ودواء للمسلمين لعلكم ترحمون. نفس الرسالة، رسالة القرآن كويس. لابد ان احنا نجعل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله المنزلة ناخدها. وانا بقرأ القرآن لازم اقول، وانا بقرأ القرآن من قلبي وبروحي وبالسعادة وبالوقت اللي انا مفرغاه للقرآن، مش الوقت ان انا حطاه بين الحاجة وفي وسط الحاجة ويلا وجنب التلفزيون مفتوح والعيال بتتكلم وقالك اصل قريت القرآن وما اثرش فيا. انت ما قريتيش القرآن، انت ما سمعتيش حوار الله سبحانه وتعالى، انت ما عملتيش كونكشن ولا رباط مع ربنا سبحانه وتعالى. القرآن ربنا قال هدى ورحمة للمؤمنين، يبقى لابد ان لما افتحه يديني هدى ورحمة، ما ادانيش هدى ورحمة لازم اعيد في اني اشوف الصلة مع القرآن داخلة من انهي طريق. والقرآن ليس كتاب يغنى وليست حروف تغنى، القرآن كتاب يقرأ بعمق وبفهم وبالقلب وبالعقل، لازم أقرأ بعقلي عشان يدخل على عقلي ويدخل على قلبي يروح مديني شحنة الرحمة كويس. فلابد ان احنا نبقى عارفين موقع القرآن اولا في حياتنا، ثانيا لابد اني انا ده يا جماعة الهداية، الهداية ان لما الناس تقوم الصبح تجري على الشوارع اجري انا بهداية ربنا على كتاب ربنا، احصد الحسنات، كل صفحة من القرآن عديناها الحمد لله، الله يكرمها الاخت اللي عدت جميع حروف القرآن الكريم في كل صفحة من صفحات القرآن محطوطة في الويب سايت حسنات كالكوليتر، الافرج بتاع كل صفحة من القرآن 5000 حسنة. يعني لو انا قعدت مع القرآن قريت كل يوم 10 صفحات خدت بيزك 50000 حسنة، دي اول حاجة، دي على جنب. غير بقى ما انا نفسي وانا بقرا القران كل المشاكل النفسيه اللي عندي طلعت وكل الهدوء النفسي حل. الحاجه بقى الثالثه اللي عايزه افهمها لك، ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي ومن تقرب مني باعا تقربت منه ذراعا ومن ياتيني يمشي اتيته هروله. يعني ايه؟ يعني انا يا رب ماسكه في الحبل بتاعك، انا في ناحيه وربنا في ناحيه، عمال اتحرك في القران واقرب من ربنا، يروح ربنا فاتح لي بأبواب الرحمة، أكون جاية طالعة من المسجد بعد الدرس وعربية في ظهري خلاص هترجع معايا تلف في الناحية التانية. ليه؟ لأني تقربت من الله، تقربت من الله لازم يحميني ويساعدني ويسدد لي ويوضب لي ويرتب لي. البنت بنتي كانت جايه بنت واحده خيبانه نايبانه صاحبها، يروح ربنا سبحانه وتعالى عامل منهم مشكله كبيره. انا ما اتدخلتش، انا ما بعملش حاجه، انا بعمل حاجة واحدة، انا بفتح ابواب الرحمة لنفسي. هو انا لو بنتي صاحبة البيت الفاشلة الخيبانة دي مش ضايعة لحياتي؟ وبعدين انا ادخل انا ازاي المدارس واعرف بنتي بتصاحب مين وبتكلم مين؟ ما اعرفش. جوزي بيكلم مين؟ ما اعرفش. العربيات اللي بتيجي طايرة في ظهر ما اعرفش. اعرف حاجة واحدة، اعرف اللي بيدير الدور ده كله في الحياة ربنا سبحانه وتعالى، اتقرب منه زي ما قال لي، قال لك لعلكم ترحمون. يعني ايه ترحمون؟ يعني تتفتح لكم كله، ليكي واللي حواليك بس، خلاص يا ربي لا عايزه بني ادمين ولا حجري ورا البيت ولا اجري ورا حد، انا افتح الطريق بيني وبين ربنا. وبعدين برضو ارجع واقول لكم حاجه، في زمن الانانيه التي نحيا فيه، احنا اصبحنا في زمن الانانيه عشان نجيب من على الارض، لان الرحمه يعلم بها ربنا، اذا كان حد شايف رحمه كتير قوي حواليه بس يبقى يقول لي يعني عشان ابقى اتفرج معاه على الرحمه. اهلا وسهلا على الرحمه. اللي بتحب نفسها كويس وعايزة تفضل ان شاء الله حياتها في الدنيا ما يجيلهاش سكر وما يجيلهاش ضغط وما يجيلهاش بلاوي وما يجيلهاش حاجات كويس من اللي بتيجي للناس دي كلها، وتفضل بشرتها جميلة، عشان دي المشكلة دلوقتي، البشرة والشعر. طبعا ما دلوقتي في مشكلتين في الحياة، البشرة والشعر كويس، علشان تبقى البشرة بتاعتك جميلة ما لازم نديهم دنيا، من غير دنيا مش هينفع، في حاجة تانية غير البشرة والشعر قوليلي. نعم الجسم الجميل، حاضر، والجسم الجميل ما يجراش اي حاجه، كل الحاجات اللي نفسك فيها في الدنيا دي ما حد يظبطها لك الا حالتك النفسيه، لازم تكون حالتك النفسيه مظبوطه عشان بشرتك تبقى رايقه وجميله وعشان شعرك ما يقعش وعشان تعرفي تظبطي نفسك في الاكله الحلوه كويس. كل ده هيجي لك منين؟ هيجيلك ان شاء الله لما تكوني على علاقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى، لما تفتحي لنفسك ابواب الرحمة علشان اقدر
الرحمن الرحيم. فدلوقتي ان شاء الله عشان اقدر اقفل الدرس باذن الله، عايزه دلوقتي ان شاء الله نكون الرساله اللي تعلمناها من الدرس ده، اذا كان كل واحد فينا عنده مشاكل في داخل نفسه، يعني زعلان، حزين، مكتئب، وحيد، كل المشاعر النفسيه اللي بقت بتغلب، وزعلان كمان من اللي حواليه، وحاسس ان الناس ما بتفهموش، وحاسس ان ما فيش حد بيديله اهميه، وحاسس ان ما فيش لا تعاون ولا اخاء ولا محبه ولا موده. لا عليك ولا عليكي، ولا تحزني ولا تزعلي ولا تتضايقي، لأن البشر لا بيقدموا ولا بيأخروا، البشر مساكين تايهين في الحياة الدنيا. عندي الطريق إلى رحمة الله سبحانه وتعالى واضح ومفتوح وقريب وكله حسنات الحمد لله. عندي القرآن الكريم، لابد أن كل واحد فينا عنده أي مشاكل نفسية، ولازم كلنا يكون عندنا، لأننا في أيام شديدة الفساد على كل نفس طيبة. يبقى لابد من النهاردة أن كل واحد إن شاء الله، يعني يجب على كل واحد فينا علشان الرحمة تنتشر بيننا كلنا، عشان كل واحد فينا يتحول الى طاقة رحمة لنفسه واللي حواليه، لابد من النهاردة ان شاء الله ان يبدأ كل واحد فينا علاقة جديدة مع كتاب الرحمة، مع القرآن، وهذا لمصلحة نفسك ونفسك، ولمصلحة حالتك النفسية وحالتك الجسمانية، ولمصلحة كل من حولك ولوجودك في الحياة. هذه رسالة شفاء ودواء لكل نفس بتبحث عن الخلاص من الضيق النفسي، وفي نفس الوقت عايزة حياتها تتبدل، وعايزة حياتها تدخل فيها الإحساس بالمشاركة وبالسعادة وبالوجود. النفس دي أمامها إن شاء الله القرآن. نبتدي من النهاردة علاقة جديدة مع كتاب الله. أبتدي أبص للقرآن كأني بشوفه لأول مرة، وأبتدي أحاور القرآن، لأن القرآن هيجي لي يوم القيامة ويشفع لي. أبتدي من دلوقتي أتعامل معاه كقرآن، ككتاب حي فيه كلام ربنا اللي بحبه، اللي ماسك حياتي، اللي ماسك وجودي، وأقول له أنت يا قرآن فيك الرحمة بتاعتي، وأنت يا قرآن تفتح لي ابواب السعاده جوه نفسيتي وكل لكل اللي حواليا. من النهارده انا بحبك وانت اهم حاجه في حياتي، اكلم القران، وبعدين امسك الجدول بتاعي واشوف الوقت اللي بيكون عندي فيه البيت هادي، او اقدر اقعد لوحدي، سواء بعد صلاه الفجر، سواء قبل صلاه الفجر، سواء والاولاد مش في البيت، سواء قبل ما انام بالليل. ده شيء يرجع لاخلاص نيه كل واحد فينا علشان ينقذ نفسه وينقذ اسرته وينقذ من حوله. وابتدي اعمل لقاء مع رب القرآن، وابتدي اكلم رب القرآن، وابتدي اخد رسائل رحمة القرآن وادخلها الى نفسي كل يوم. ميعاد مع رحمة الله سبحانه وتعالى، ميعاد مع السعادة والامن والامان والطمأنينة النفسية، ميعاد مع الرحمة التي تنتشر على الارض. لابد ان شاء الله كل انسان صادق مع الله، ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيفتح له رابطة قوية مع القرآن الكريم يومية، ياخد من خلالها شحنات الهداية والأمل والرجاء والرحمة. إن شاء الله تتفكك في داخل النفس كل مشاعر بتضايق النفس البشرية، وتبتدي تتحول النفس إلى أن ترى الحياة بمنظار آخر، منظار فيه الأمل، ومنظار فيه التفاؤل، ومنظار فيه إن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى سيصلح الشأن. كنه ما دام ربنا هيفتح لك القرآن أو يفتح لك القرآن، ثق إن رحمة ربنا وإن الفرج وإن تفريج الكرب وإن حل المشاكل إن شاء الله قريب، لأن القرآن سيفتح إن شاء الله لكل منا يقترب منه بصدق وبنية سليمة باب رحمة مع الله سبحانه وتعالى. وإن وزي ما قلنا في سورة فاطر الآية اللي بدأنا بها دروس رحمة الله سبحانه وتعالى، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إن شاء الله يكون القرآن بداية فتحة الرحمة لكل منا، وإن شاء الله من وراء فتح القرآن تكون إن شاء الله تفريق كل الكرب. ونبدأ في الدعاء: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد